بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في التعليق على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب العلم. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله بعث رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي. قوله عظيم البحرين أي ملك البحرين، وكان قد أسلم فأرسله إليه ليبعثه إلى كسرى. قوله فمزقه كسرى أي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهانة به واحتقارا له. وقد سلط الله عليه ابنه شيرويه فقتله فتمزق ملكه بعد دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني في الحديث دليل على مشروعية إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إرسال الرسل بكتب ورسائل إلى ملوك وعظماء الأرض، إلى الملوك والعظماء يدعوهم إلى الإسلام، وهذا كان بأمر الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث فيه جواز الدعاء على من أساء الأدب مع الله ومع رسوله ومع دينه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما أو خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح ألفاظ ومفردات الحديث. كتب كتابا أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا أن يكتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. قوله إلا مختوما أي أن بقية الأمم لا يقبلون أن يقرأوا كتابا يأتي من ملك أو من زعيم إلا وعليه ختم. قوله نقشه محمد رسول الله أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش على خاتمه والذي من فضة جملة محمد رسول الله، وكانت صفته محمد السطر الأول ورسول السطر الثاني ولفظ الجلالة الله السطر الأعلى. الوجه الثاني في الحديث جواز استعمال الفضة للرجال بخلاف الذهب، فقد حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث فيه جواز نقش الخاتم باسم صاحبه أو يكتب عليه اسم من أسماء الله الحسنى بشرط أن لا يمتهن. وأيضا الوجه الأخير الحديث دل على ضرورة ختم الكتب والرسائل بختم يدل على صاحبه. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله ثلاثة نفر يعني من أصحابه ثلاثة أشخاص، وتعيينهم بالعدد دل على أنهم ثلاثة. قوله رأى فرجة أي مكان وفسحة بين الجلوس. قوله فآوى إلى الله يعني انضم إلى هذه الحلقة التي عقدت لطاعة الله عز وجل. وقوله فأعرض الله عنه أي الشخص الثالث الذي أعرض عن هذا المجلس فأعرض الله عنه سبحانه وتعالى. الوجه الثاني فيه بيان فضل العلم وأنه من أجل العبادات وأفضل القربات وأن مجالس الذكر والعلم تشهدها الملائكة. الوجه الثالث فيه أن من سبق إلى مجلس ومكان فهو أحق به من غيره. الوجه الرابع فيه بيان آداب مجالس العلم وأنه لا ينبغي التخطي مثلا تخطي الرقاب والصفوف. الوجه الخامس فيه فضل الحياء كما أن فيه فضل الإقبال على الخير كذلك فيه فضل الحياء، فهذا الرجل الثاني استحيا فجلس وراء الحلق أو الحلق. الوجه الأخير فيه حسن الأدب وهو أن الإنسان ينبغي له أن يتأدب مع الصغير ومع الكبير، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض بين أصحابه وهم حوله ولم يكن يتميز صلى الله عليه وسلم. وكذلك من القسوة ومن القسوة التكبر على مجالس العلم والجلوس مع الضعفاء والبسطاء، هذا لا شك بأنه من الأخلاق المذمومة. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس هذا يوم النحر؟ يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حراما كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث أيضا اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله قعد على بعيره أي جلس على جمله. قوله بخطامه أي أمسك بحبل البعير. قوله أي يوم هذا، المقصود من السؤال جذب انتباه الصحابة وإثارة نفوسهم إلى ما سيقوله. قوله ليبلغ الشاهد الغائب أي الحاضر معنا يبلغ من كان غائبا عنا. الوجه الثاني في الحديث الترغيب في طلب العلم وأن المسلم مطالب بأن يبلغ العلم فلعل مبلغ أوعى من سامع. الوجه الثالث فيه جواز القعود على ظهور الدواب وبشرط أن يكون هناك حاجة لا للكبر والخيلة. الوجه الرابع فيه تشبيه حرمة الأموال والدماء والأعراض بحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في اليوم الحرام. الوجه الأخير فيه فضل نقل العلم إلى الآخرين، فرب مبلغ أوعى من سامع، ولذلك ديننا دين رواية ولله الحمد والمنة، فقد روى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى من بعد الصحابة عنهم هكذا سلسلة من نور. هذا هو ما تميزت به أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث له بقية نكمله في المجالس في اللقاءات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.